كتاب المرضى كتاب من جاء بشقاء المرض قول الله تعالى
هنا كتاب الطب
المرضى والطب
المرضى والطب
نعم
المرضى
والطب
طيب
نعم قول الله تعالى من يعمل السوء يجزي به حدثنا أبو اليمان قال
حدثنا رحمة رحيم يقول ماذا كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب والمرضى جمع مريض والمرض اعتلال الصحة وينقسم إلى قسمين مرض بدني ومرض قلبي
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض خلف مثلا ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي وهذا أمر سهل بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله وسببه أمران إما شبهة وإما شهوة إما شبهة كاتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز فربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله وإما شهوة أي سوء قصد, أي سوء قصد يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه والله تعالى يريد منا أن نعبده فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه وهذا هو المرض وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال العلماء أي بالمعاصي لأن المعاصي سبب الفساد والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا أعني مرض القلب فما دواؤه دواؤه يكون بحسب سببه فسبب الشبهة فما سببه الشبهة دواؤه العلم العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل إما في دراسة العلم وتلقيه وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل ومنهما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار فهذا هو دواء الشبهة العلم التعلم ونشر العلم والدعوة إلى الله وأما السبب الثاني وهو الشهوة أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاف عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد. فلهذا يشكل القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم لهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، فليقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه. وهم لا يلامون على هذا، بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستمع به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض. وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعذر ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم، حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن، وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب، يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. ثم قال: باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئا في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه.
قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحله عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد بن قطن وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: يدلان على ان المصائب التي تصيب الانسان من اي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا، وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله لا يمنع العبد جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره. نعم علي. حديثا شاذا او قولا شاذا فلا تتعجلوا في الاخذ به، لا تتعجلوا، فالحديث الشاذ اذا كان مخالفا للاحاديث الصحيحه التي تعتبر وصولا في السنه لا ينبغي ان نقتر بظاهر السند، لان الاصول الشرعيه والقواعد المرعيه لا تخطئ، لكن الناقل ربما يخطئ ربما يهلك. وكثيرا ما نجد احاديث مقلده على بعض الرواة، فلهذا اذا راينا حديثا وان كان ظاهر سنده الصحه لكنه مخالف لاحاديث اخرى التي اصح منه يجب ان نتغير فلا نعمل به ولا ندعو الى العمل به حتى نتاكد. كذلك اذا راينا قولا شاذا لبعض العلماء مثلا وان الجمهور على خلافه فيجب ان نتغير لا في العمل به ولا في الدعوه اليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور ننظر كيف الجمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا؟ حتى يتبين الأمر، وإذا تبين الأمر فلا بأس أن يخالف الجمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول وصح. والله ما أرى، أنا أرى أن يختلف الناس والعلماء المتفهمون يتفنن معهم وينظر شيئا نظرهم، قد يكون صواب معهم وقد يكون صواب معهم في نظرهم، حتى العلماء الإنسان بشر مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فالروح ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف شرح هذا الرجل، علم أنه ليس هو ليس كله مختلف، أما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظونها، وأيضا ربما بعض الناس يقولون مثلا أن العلماء مختلف، ربما أن العلماء قد جدوا الأمر لكن ما ظهر في دينهم، ليس كل شيء يقول العلماء يظهر في دينهم، فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء وضع العلماء قصروا وأخطأوا حتى ننظر نقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا تعلم الحقوق، لكن نقول مثل ابن عمر والخطاب وغير من الخلفاء الراشدين إذا تابوا من هذا وأذكروا الناس بما لهم فيه الحق وما يعمل فلا بأس. نعم.
حدثنا المسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلم كالصاعقة من الزرع تصيبها الريح مرة وتعجلها مرة، ومثل المنافق كالخبزة لا تزال حتى يكون انجرافها مرة واحدة. فقال زكريا: حدثني سعد قال حدثني مكاف عن نبيه كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن خليل قال حدثني ابي عن هلال بن خليل من بني عامر بن نعيم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن ومثل الخامة من الشعر من حيث أتتها الريح فسألتها فإذا أستدلت تكفأ من بلاد والفاجر كالأرزاء قد ماء مسدلة حتى يقسم الله إلى شعر.
نعم
لا لا
واحد
حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع أنه قال سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله منه خيرا يصح فيه.
هذان الحديثان وما بعدهما يدل على ان المؤمن كخامة الصبر يعني كسراح الغض اللين الذي لم يصل الى حد النهاية مثل خامة بيضة لين تكفئه الريح يمينه شمالا ولا يكسر يمينه يمينا ويمينه شمالا ثم يعتدل اذا سكنت فيه. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتد لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل حكمة بالغة فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع الله كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على أحسن ذلك يبقى صلبا حتى تكتسب الرياء من اصل ولا يعتد لانه وجاهد لا يرعوي ولا تتغير حاله فيما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفاره فياخذه الله عز وجل اخذه في الواحد. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يستعين للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يرد الله به خيرا يصب منه يعني يناله بالمصائب ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه ومن هنا بالتبعير فتكون هذه المصائب خيرا له لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فيلقى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد الله به خيرا والعياذ بالله فإنه ينذر له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون عذاب هنا وعذاب الآخرة أشد وأكثر. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفع بها درجة. وإن كان لم يرى الكبيرة صارت كفارة له يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعا بالدرجات وأجرا. نعم لم يؤمن لأنه هو قد لا يصيب الله منه ويقول الله عنه في المستقبل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بخلاف الوقت الدين لأن الوقت الدين ضده رجع. نعم
لكن هل كل أهل العلم قالوا بما يجب الله عليهم؟
أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت كل ما رجل
الله. لا نحن نجد جزما أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقوم واجب الله عليهم لأن الآثار تحصل من وراء الله فإذا لم تنفذ هذا الآثار فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم. ونحن قلنا أنه لا يبغي الإنسان يضع
حتى هنا لا يكون عليك لا يدر أي متبع حتى ينظر مش تنجح حتى ينظر. فإن أفضل أن أفضل أن أفضل يعني أدى ما يجب لك ما حضر المبيدين
هل هذا هل هذا يمكن شيء؟
يمكن
كيف يمكن؟ أن يجتمع أهل العلم على أمر يعني مثلا حقيقة شيء نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له قول صادق واحد ولذلك نرى
طيب يا
أخي
الآن لنضربك مثلا في النفذ المعتدل والجميل قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد بما نام وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا ما تغير إلا بعد خليفتين لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير ما في شيء تغير في بدر ولهذه الحقيقة أنا لا أشوف أن فيه تفصيل ما أقول ما فيه تفصيل مرة لا ممكن أن نجعله مع الزرمة كل شيء
لكن يا شيخ ما صار الاعتصام الحقيقي والاجتماع مع أهل العلم ما ترى
أنا لا أشوف أن الاجتماع والاعتصام له أثر في بشر ولهذا نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة الحق نعم
ذلك على المتبعة والمسؤولية على العلماء على من ضعف على من يقبلنا من العلماء يعني بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهل السنة والجماعة نحن في خير بالنسبة لغيرنا ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتفصيل
لا
والله شيء
أنا لست أقول من العلماء
تبع لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أتوا بالواجب
وربما
قصروا أحسنت لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب النسب نقول العلماء حصل كذا وكذا
مخبر إذا كان في صعب ولا مطعم
لا لا الواقع موصف الواقع لا يبقى من زمان والواقع ما
يبقى باب شكوى المرض حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عامر حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن عامر عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت احدا اشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عامر عن ابراهيم السلمي عن حارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعد وعدا شديدا وقلت انك لا توعد وعدا شديدا قلت ان ذاك بان ان ذاك
كان لك
ان ذاك بان لك اجرا قال عجب ما من مسلم يصيب احد الا حاد الله عنه خطاياه كما تحدث ورق الشجر
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض نعم
أنت
مرض القلوب عم مرض الأبدان.
نعم.
إن اليوم هذا حمى ما أتى بالحجاب الأمراض أتى كل أمراض الأبدان ما أتى شيء
نعم لأن صحيح البخاري كله لمعالجة المرض كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة المرض نعم نعم
ما لكم يا
والانفراد عن الناس وما أشبه. طيب لفظ الأكل واجب أيضا على المسلمين أن يفك الأسرى إما بمال متطوع فيه وإما بمال من الزكاة، لأن فك الأسرى يجوز في تعطيل الزكاة. لأي وقت الزكاة
سبيل الله
نعم من الرقاب من الرقاب، لأن فك الأسير كأداء الأسرى. العلماء يقولون ان السيارة والعيادة بينهما فرق، مع ان العيادة نوع من السيارة، العيادة سيارة بمعنى اخص، فالسيارة ليست كالعيادة، العيادة المرض ثم عيادة المريض تقتضي ان يتكرر، يعني من العودة مرة بعد أخرى كالعيد يتكرر. الزيارة ربما لا تقوله إلا مرة في السنة، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقضيه حاله. وسبق لنا أمس الأسبوع الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. لأنه ما في المريض في المرض هو غالب من المستشفى أنه عادة يأخذوا معه فالغالب، لكن أحيانا يقول الإسلام ما أدرى هذا هنا ولا غير المعرفة هنا فهذا فرش بسبب الله خير، وإن شاء الله كفيتنا كلنا. نعم لا فرق كفاية
حدثنا حصن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن السب، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والدباج والاستبرق وعن القدس والميسرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي للسلام.
وبينا أنه يستثنى ذلك من الكافر، ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة، وقطع أيضا من ذاك السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يصدق قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا يصدق، لا ابتداء ولا رد. ابتداء ولا رد. فإذا أردت أن تأتي بسنة فقل السلام عليك، قل السلام عليك إن كان واحد. فالرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل هذه الحالة جاءت جبهة جدا أن أقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن أقول عليكم السلام. ولهذا في حديث ابن عباس يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا إلى أخي الصالح والنبي الصالح، فرد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحبا، نعم، وقال نزل هذا، فهذه ينبغي أن يخبره. إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم، احيانا بالتلفون سلم السلام عليكم اهلا السلام عليكم اهلا السلام عليكم اهلا. بعضهم ينكرس وبعضهم كذا ثلاث مرات اذا ما فهم الكاتب علمنا بعضهم ينكرس وعليكم السلام انا اقول الان ولا تسال واضح. اذا لا ينفع كلمه مرحبا واهلا داود تقول عليكم السلام على الاقل واذا حييتم بتحيه تحيوا باحسن منها او ردوها. والرجل المسلم قال السلام عليك تعالك يا السلام وانت لو ملات الدنيا مرحبا واهلا ما صارت منها تعالى السلام ابدا فلا بد ان تقول عليك السلام واضح. طيب السلام فرض كفاء وسنه كفايه ورده فرض كفايه لكن اذا دخلت على جمال وسلم السلام عليك وقد علم الناس انك انما اردت القصد الاول فلانا ورد الباقون ولم يرد فهل يقول هذا الرجل الذي علم انه هو المقصود الاصلي انه ان الرجل هذا اثم ولا غير اثم؟ انتبه هنا فهمين سؤال الان. دخلت على جمع وسلم وانت في نفسك ان المقصود الاول بالسلام هو كبير القوم كلهم قال عليه السلام الا هذا الكبير ما قال عليه السلام هل نقول انه اثم ولا لا؟ الذي يظهر لي انه اثم لان المسلم قصد منه اراد بالقصد الاول هذا الرجل هذا الرجل لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام؟ هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين واذا رد كل الحاضرين لا يرى انه حصل مطلوب. فاذا علم ان المقصود الاول وهذا الرجل لا بد ان يرد. اورد بعض العلماء على هذا قال لغزا عايا به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة وفي الكلام ابتداء الكلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض فهل خرم القاعدة أم ماذا؟ ماذا تسأل؟ الواجب أفضل من السنة كذلك؟ طيب ابتداء السلام أفضل من رد كذا ابتداء السلام سنة ورده فرض فهنا صارت السنة أفضل من الفرض. نعم
ويثمر على أنه لا سلام هنا وإن أبتدأها بمرحبا.
نعم لأن المقدوم عليه قال ما حكم الخلاف يمكن أن أسلم في غالة وما سلم الله أكبر.
باب وإيادك المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عرفت المرض فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعظني وأبو بكر وهما ناشبان فوجداني أغمي عليه فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صف وضوءه عليه فأفق فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في المال كيف أقضي في المال فلم يجبه من شيء حتى نزلت آية النيران.
في هذا دليل على كما قال المسلم واجب رحمه الله عيادة المغمى عليه يعني سواء حس بك أم لم يحس فتذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وضوءه ستفح وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد وقال أيضا إنه وقال منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء لأن هذا سبب لصحبه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم فيجيب بما لا يعلم ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال كيف أقوم في ماله كيف أقوم فيه حتى أنزلت آية المواريث. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه فيما لا يعلم حكمه فكيف بنا. وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان حال إغناء وحال إفاقة فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون لأن الحكم يدور مع علته. هنا الوضوء بفتح الماء الذي يتوضا به والوضوء بالضم الفعل توضا لا ما حاجه لا الوضوء ما حاجه لان بالنسبه للرسول التبرك في فضله قد وضوء اما نحن فتح لكن نقول لعللنا نفسه وهو كذلك إذا أغنى على الإسلام الناس يرحمونه منه ويسكت.